أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
سعد بيه.
الله يكرمك.
نعود شيخ علاء لما كنا نتحدث فيه قبل الفاصل والرد على الدكتور سعد الدين هلال.
نعم، هو ذكر بأن ابن هبيرة سأل ابن سيرين عن مسألة، فابن سيرين رحمه الله ذكر له عدة أقوال، فقال له طيب يعني اذكر لي الراجح، فقال له اختر لنفسك. فهو بيستدل بهذا الأثر على أن يجوز أن كل واحد من الناس يختار القول الذي يريده، وقال أن الكلام ده في كتاب العلم لابن عبد البر. أنا رجعت لكتاب جامع العلم وبيان فضله لابن عبد البر، وجدت التالي، وجدت هذا الكلام تحت باب اسمه باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء.
جامع
بص بقى العبارة، الباب ده التسمية بتاعته ايه؟ ما يلزم. احنا قلنا ان اللزوم يأتي بمعنى الايه؟ الوجوب في كلام العلماء. ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء. ها معايا كده ولا مش معايا؟
ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء،
يعني ان وجدت العلماء مختلفين ما الذي يلزمك؟ حلو كده، العبارة دي واضحة؟
نعم.
ها
واضحة.
نشوف بقى ابن عبد البر قال ايه.
أيوة.
قال أبو عمر، اللي هو ابن عبد البر، قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع دي، أن يأخذ بقول من شاء منهم، وكذلك الناظر في أقويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ. يجوز أنه يأخذ من الأقوال ما لم يعلم أن القول ده إيه؟
خطأ.
ما لم يعلم أنه خطأ، فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص الكتاب، لأنه خلف إيه؟
نص الكتاب
أو نص السنة أو إجماع العلماء، لم يسعه اتباعه، يعني لا يسعه آنذاك أنه يتبع هذا الرأي.
تمام.
فإذا لم يبن له ذلك، يعني مش متبين له القول إن هو الراجح، مش متبين له الصحيح، فإذا لم يبن له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله، وإن لم يعلم صوابه من خطأه وصار في حيز العامة. يعني افرض هو يعني كأنه بيقول لك إيه، القول الأولاني، وأنا قلت لك الخلاف ده عند المتأخرين، انت واخد بالك؟
نعم.
مع اختلاف المتأخرين، قال لك إيه اللي يلزمني أنا لو أنا وجدت العلماء مختلفين؟ فأول قول قال لك ده الخلاف ده إيه؟ رحمة، وينفع أخذ بأي قول شئت من الأقوال اللي ذكرت للصحابة وللأئمة ما لم يظهر لي إن القول ده ماله خطأ. طب أعرفه خطأ إزاي؟ إنه يخالف نص الكتاب،
نص
أو السنة أو
الإجماع.
طيب أنا ما عرفتش الكلام ده، قال لك يبقى انا ذاك انت هتدخل في حيز العامه، تدخل في حيز ايه؟
العامه،
عامه الناس. اسمع اللي جاي دي، قال: وصار في حيز العامه التي يجوز لها ان تقلد العالم اذا سالته عن شيء وان لم تعلم وجهه. يبقى الرجل المقلد العام يا استاذ ملهم بيقلد شيخ بيثق في امر ديني، يسال استاذنا الدكتور سعد مثلا الهلالي ايه رايك في كذا، يقول له كذا.
أيوة.
يسال استاذنا الدكتور فلان الفلاني ايه رايك في كذا، يقول له ايه، يقول له كذا، وخلصت. لكن مش يجي انا بعرض عليه الاقوال، خد بالك من الكلام، وهيجي توضيح لهذا الكلام اكتر واكتر. قال: هذا قول يروى معناه عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري ان صح عنه، وقال به قوم، ومن حجتهم على ذلك؟ المهم حتى قال يا استاذ ملهم اسمع دي: وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما هو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب. يعني لو في خلاف عند العلماء يبقى ينقسم لقسمين، خطأ وإيه وصواب، يعني حاجة صح وحاجة
إيه؟ خطأ
وحاجة غلط. اسمع كده: والواجب، ده الكلام ده في الكلام اللي فين؟ في الباب اللي بيتكلم عليه الدكتور سعد. والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم، يعني الكلام ده سهل علينا مش معدوم يعني، فإن استوت الأدلة، لو الأدلة أصبحت مالها
مستوية،
مستوية يعني قوة الدليل ده قد قوة الدليل ده، وجب الميل مع الأشبه، الأشبه يعني الأقرب للإيه للصواب، خدت بالك؟ وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين. لاحظ أنه في النهاية لازم يخليه يميل لكم قول
واحد فقط،
اسمع دي، قال فإذا لم يبن ذلك، مش عارف، وجب التوقف ولم يجز له القطع إلا بيقين، فإن اضطر أو اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعتضه قول أو يعضده قول النبي عليه الصلاة والسلام البر مطمئنت إليه النفس.
نعم، محتاجين نوضح، محتاجين نقرب المعلومة.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام،
ونقرب بعد الاتصال صلى الله عليه وسلم.
طيب
بس انت منور،
الله يكرمك،
ما صليتش على حسين
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، معنا اتصال، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام مدام اماني،
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، اتفضلي.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
الشيخ علاء معايا؟
الشيخ علاء منور.
نعم حضرتك.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
ازي حضرتك، عامل ايه؟
بخير والله الحمد لله.
على فكره انا من السويس زي حضرتك بالظبط.
الله يكرمك.
الله يرضى. بقول لحضرتك يا شيخ علاء، دلوقتي بقت في شبهات كتير جدا الدكتور سعد الهلالي بيتكلم فيها على جميع القنوات، ودلوقتي الموضوع ده اصبح خطر جدا جدا، وبالذات في الخمر يا شيخ. يعني دلوقتي الناس لما تبقى ماشيه على اصول طول عمرها، وفجاه الاصول دي بقى لها فروع، وبعدين انت عارف ان حكايه الخمر والحاجات دي طبعا فيها شباب بيقع فيها الحاجات دي كتير. فانا عايزه بطلب من حضرتك، بقترح اقتراح، ان تتعمل ندوه او يعتمد الاستاذ ملهم يعمل ما بينك وما بين حضرته الدكتور سعد على راسنا من فوق، بس لازم تبقى فيه ما بينك وما بين حضرته محاوره ترد على كل الشبهات دي.
نعم،
يعني لازم سعادتك ترد على كل الشبهات دي. يعني الدكتور محمد داود لما هو عامل في التبيان دلوقتي الرد على كل الشبهات، احنا عايزين برضو رد على الدكتور سعد الدين الهلالي في كل الشبهات اللي هو بيتكلم فيها دي حضرتك.
طيب حاضر، ان شاء الله ربنا يكرمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. كيفك شيخ؟
اهلا وسهلا.
كيف سلام؟
اهلا بيك.
كيفك الشيخ علاء؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
والله احب نحكي مثلا في حسن الحياة بظل يسب رسول ويسب عرض رسول صلى الله عليه وسلم،
أعوذ بالله.
فنرجو من المشاهدين كل واحد مثلا يبعث هويته ورقم اسمه لأنه نقيم عليه دعوة عشان يرتبع ثاني مرة ما يسب ولا يسوي شيء.
نعم،
فنرجو من الجميع يشاركنا، المشاهدين كل واحد الآن يبعث اسمه ورقم الهوية.
من الذي يسب الرسول؟
حضرتك بتتصل بنا منين؟
من الأردن.
الأردن، بيتكلم على حسن شحاته.
لا حول ولا قوه الا بالله.
تمام،
نتكلم عليه.
ما شكرا جزيلا،
نتكلم عليه وخليه نتواصل معاه باذن الله.
ان شاء الله
نتواصل معاه.
معنا اتصال اخر. طيب اعود الشيخ علاء من اجل ان احنا نوضح الكلام اللي بنقوله.
في نقطه يا استاذ ملهم. نعم. في ايه في الكتاب او الباب اللي هو احلني ليه الدكتور سعد في ان المساله فيها اختيار، لقيت فيها التالي.
أيوة.
لاحظ كده، لقيت فيها ان ابن عبد البر بيتكلم على الشيء اللي يلزم العالم لما يجد اختلافا، فراح ذكر ابن عبد البر ان في كام اتجاه للعلماء.
أيوة.
اتجاهين. الاتجاه الاول قال لك يا عمي يجوز ان الخلاف ده رحمه، ويجوز ان انا اخذ من هذه الاقوال، خدت بالك، لا حرج فيها، بس بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ما لم يظهر لي الخطا. انت معايا كده؟
طب انا هستاذنك، انا معاك بس في مداخله مهمه معنا، يعني من استاذ بنتمنى وعالم بنتمنى، يعني وانا اتمنى شخصيا يعني ان اسعد بلقائه واشرب بالجلوس بين يديه من اجل ان نتعلم ومن اجل ان علمه يظهر للجميع. الدكتور محمد الحفناوي يعني علم من اعلام الازهر الشريف، واللي هو رجل قامه كبيره، ولكن لا يحب الاضواء، لا يحب الإعلام، لا يحب الشهرة. هو يعني يعلم الناس في قاعة المحاضرات وفي الجامعات وفي المساجد وفي كل مكان، ولكن لا يريد أن يظهر للناس على الهواء. اهلا بك استاذنا الدكتور.
اهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام يا دكتور، ازاي حضرتك؟ حساسك يا دكتور، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
الله يحفظه. انا يعني لا احب
نعم.
انا يعني انا طبيعتي ان لا احب الظهور.
نعم.
قديما قالوا حب الظهور يقسم الظهور. لكن يعني حين يطلب منا شيء لا يمكن ان نتاخر لاظهار حقائق ديننا ان شاء الله.
نعم.
وانا اوجه الشكر لكم ولاخينا الشيخ علاء.
الله يكرمك.
اسال الله ان يبارك فيكم وفي قناه الرحمه وان يحفظكم من كل سوء
يا رب.
رايي او يعني ما قاله اخونا الفاضل الدكتور سعد هلالي، طبعا دكتور سعد من العلماء المخلصين وانا احبه لتواضعه وادبه.
نعم.
واعتقد انه لا يختلف معي احد في هذا، فانا يعني الرجل مشهود له بالتواضع والادب، واعتقد انه رجع الى الحق.
نعم.
انا لم اسمع فتوى النبيذ التي ذكرها، وانما قيلت لي من اكثر من مصدر.
نعم.
ومن باب التاكيد انا كنت اعلم هذا ويعني في رأسي من زمن طويل أو من مدة طويلة أن هذا هو رأي المذهب الحنفي، لكن بالرجوع إلى كتب الحنفية وجدت فعلا نص في الكتب بالذي ذكره أخونا الشيخ علاء.
نعم.
يعني ابن عبدين وغيره نص على أن الإمام محمد بن الحسن اتفق مع أصحاب المذاهب الثلاثة على حرمة ذلك، حتى إن ابن عبدين وهو يعني كتابه من الكتب المعتبرة في المذهب الحنفي جاء فيه قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد، وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربها، بالإضافة إلى أن الإمامين أبا حنيفة وأبا يوسف حين قال بإباحة القليل الذي لا يسكر قيد ذلك بعدم التشهي، وإنما يعني واحد يشرب لمزاج أو كذا قالوا أن هذا حرام. فيجب يعني الذي أريد أن أقوله ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حان وقته، ولا كل ما حان وقته حضر أهله.
نعم.
في يعني نحن في زمن لا نحتاج فيه إلى الفتاوى، يعني ممكن أنا أراها شاذة في هذا العصر. الشباب في حاجة إلى أن يأخذ ما أخذ الجد، يكون فيه ورع في الفتوى، يكون فيه وأخونا عنده ورع والحمد لله، لكنه بصفته أنه متخصص في الفقه المقارن فهو يريد يعني أن يسمع الجميع الآراء المشهورة وغير المشهورة، لكني أقول له هناك خطوط حمراء ليس كل ما يعلم يقال. وقول الأخوان أنا برضو يعني لأنني قليل سمعت التلفزيون تذكر الأقوال والمستفتي يأخذ منها ما يريد. أنا حينما أذهب إلى الطبيب وهناك أنواع من الأدوية كثيرة تصلح لعلاجي، هل يخيرني أو يضعها أمامي الطبيب ويقول اختر ما شئت؟
ممكن.
إذا كان هذا في علاج الجسد ممنوعا فكيف بعلاج الروح؟ المفتي يعني مستأمن على هذا الدين. أنا ممكن يأتيني رجلان يسألاني سؤالا واحدا أفتي الأول بإجابة والآخر بإجابة، ما دامت كل فتوى لها سند شرعي، لكني أرى بأن ما يصلح للأول غير ما يصلح للثاني. وهذه يعني واحدة أخرى بقولها لأخينا الفاضل الشيخ علاء.
نعم.
صحيح إذا وجد القول الراجح الأصل فيها أن يعمل بالمرجوح، لكن أحيانا تتعارض الأحاديث وهي صحيحة تتعارض في الظاهر.
نعم.
فيأخذ بعض الأئمة بواحد من هذه الأحاديث أو بأحد هذه الأحاديث.
نعم.
يرونه راجحا، لأن من المرجحات مثلا وجود ورود أحد الخبرين أو الحديثين في كتاب من كتب السنة التي يعني صحيح. قبلتها الأمة أو أجمعت الأمة على قبولها كالبخاري ومسلم.
نعم.
زي حديث مثلا سيدة عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات. المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة قدموا هذا الحديث على حديث النعمان بن بشير صلى صلاة الكسوف ركعتين بركوعين وأربع سجدات. لما؟ لأن حديث النعمان غير موجود في البخاري ومسلم، أما الأول فموجود في الصحيحين. إذن اعتبر ورود الحديث في الصحيحين مرجحا أخذ به المذاهب الثلاث أو أخذت به المذاهب الثلاث. في الوقت نفسه الحديث الآخر بالنسبة للمذاهب الثلاثة مرجوح، لكن الحنفية أخذوا به وجعلوه هو الراجح، حيث قاسوا صلاة الكسوف على بقية الصلوات حين تعارضت الإيه؟ حين تعارض الخبران.
نعم.
ولم ينظروا إلى ورود الحديث في كتاب من كتب السنة أو غيرها. فالأمر فيه سعة، لكن حينما يحصل خلاف ويوجد دليل أو إجماع أو جمهور، بلاش أو جمهور العلماء، لا أقول إجماعا، مثلا في المسألة جمهور العلماء، والأصل في الفتوى حينئذ الأصل فيها يغلب عليها جانب الورع، يعني حتى لا أفتح باب الفتنة للناس، وإلا أقول للبنات اليوم أفتي لهم بأن الإمام أبا حنيفة يرى الزواج من غير ولي مثلا، هذا اشتهر عنه. وفي الحقيقة حينما تقرأ للإمام المواردي في الحاوي تجد أن السيدة عائشة رضي الله عنها بريئة من تزويج بنت أخيها وهو مسافر.
نعم.
الإمام الموردي ذكر كلاما طيبا في الحاوي.
نعم.
لكن اشتهر عن بعض الأئمة وفي بعض الكتب اشتهر كلام هم لم يقولوا به، والكلام كثير ولا أريد أن أضيع وقتا.
لا يا أستاذنا، يعني هي دكتور دكتور حسناوي، هي
مع الدعاء والتقدير لأخينا سعد، يعني إحنا يعني ممكن نختلف.
نعم.
لكن هذا الاختلاف لا ينقص من قدره في قلوبنا.
طيب.
فنحن نحبه ونحب العلماء جميعا.
نعم.
وندعو العلماء جميعا أن تتحد الفتاوى التي يفتون بها الناس حتى لا تحصل بلبلة عند عوام الناس.
دكتور حسناوي، لا دكتور حسناوي الله يكرمك.
نعم.
يعني هي دي فرصة، فاحنا لن نترك حضرتك بسهولة كده ان تتكلم معنا وتتدخل معنا وتتركنا، ويبقى يعني على شوق ان احنا نشوف حضرتك ونستمتع بعلم حضرتك. ولكن انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني في سؤالين، يعني في مساله هل يصح الانكار في مسائل الخلاف، هل يصح الانكار في مسائل الخلاف؟
هل يصح ايه؟
هل يصح الانكار في مسائل الخلاف؟
هو انا عندي قاعده فقهيه بتقول لي لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه.
ايوه.
بس امتى المختلف فيه لا ينكر؟ معنى ايه؟ انا اخذت برأي الشافعية في الاقتصار على مسح شعرة من شعرات الرأس في الوضوء.
اي.
انت رجل متمسك بالمذهب الحنبلي او المالكي وترى وجوب مسح الرأس كله.
اي.
ابو حنيفة يرى مسح ربع الرأس.
نعم.
كل هذا وارد، والخلاف بسبب الباء هل هي للإلصاق او التبعيض. لا تنكر علي إن قلدت أنا الإمام الشافعي، وأنا لا أنكر عليك إن قلدت أنت الإمام مالكا أو الإمام أحمد أو الإمام أبا حنيفة. لما؟ لأنه لا يوجد نص صريح بالجزء الذي يجب أن يمسح. القرآن قال امسحوا رؤوسكم.
أي.
ما قالش ربع الرأس. هنا لا ينكر المختلف فيه. لكن الأمر المجمع عليه إن وجدتني قد خالفته يجب على الجميع أن يشفر الإنكار في وجهي، لأنه ما ينبغي أن أخالف أمرا مجمعا عليه. لكن الأمر المختلف فيه ما دام لا يحدث فتنة عند الناس فالأمر فيه سعة. فالأمر مثلا في عملية مسح الرأس في عملية الترتيب في الوضوء. يعني مثلا أنا أروح أقول للناس الترتيب في الوضوء عند أبي حنيفة ليس من أركان الوضوء.
نعم.
اللي يغسل رجله الأول قبل وشه الصحيح. يعني كيف هذا؟ هذا هو موجود عند أبي حنيفة. لكن هل أقوله للناس؟ وأنا أسف لأنني قلته.
نعم.
لا أقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن تفسيرا لا نفس فيه. لم يغسل رجله في الوضوء قبل وجهه، ولم يغسل يديه قبل وجهه، ولم يمسح رأسه قبل وجهه. إذن استخدم الترتيب الموجود في الآية. إذن ما ينبغي أن أفتي برأي مثل الحنفية الذين يقولون بعدم الترتيب في الوضوء.
نعم.
إذا في أشياء في محل خلاف، لكن ما ينبغي أن يذكر هذا الخلاف على عوام الناس. ممكن في مجال البحث العلمي في الجامعة أبين للطالب أمامي كل مذهب بأدلته ثم أرجح، فما يصلح في القاعات الدراسية لا يصلح في التلفزيون، وأقول ولا يصلح في المساجد، لأن عقول الناس متفاوتة. وفي شيء آخر تقول يعني أن أتحدث فيه، أنا أخذت جزءا كبيرا.
لا ربنا يكرمك.
الله يكرمك.
لا ربنا يكرمك. ولكن دكتور حسناوي يعني لك كلمات مأثورة ولك كلمات جميلة، أتمنى يعني أن تنهي مداخلة حضرتك معنا، ونحن سعداء بها، ولنا كل الشرف أن حضرتك تتداخل معنا ويبقى يعني مداخلة قيمة ومداخلة مفيدة معنا في برنامجنا. ولكن احنا بنتمنى أن حضرتك يعني نسعد بيك، ولكن يعني لك كلمات دائما تقول من أراد الوصول فعليه بالمحصول.
من أراد الوصول
آه. طب أنا عايز أسمع من حضرتك، طلبنا أربعا فوجدناها في أربعة.
طلبنا رضا الله فوجدناه في طاعته.
نعم.
وطلبنا نور القبر فوجدناه في صلاة الليل. وطلبنا سعة الرزق فوجدناها في صلاة الضحى. وطلبنا سلامة الدين فوجدناها في حفظ اللسان.
الله.
ربنا
مما يجب على الإنسان أن يحفظ منه لسانه ألا يذكر شيئا من الفتاوى التي تحدث فتنة بين عامة الناس.
نعم. ربنا يكرمك.
هذا هو الذي نتقرب إلى الله به، وأسأل الله أن يعفو عنا جميعا إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
والشيخ محمود حسان هو الذي يعني لا أدري كيف أوقعني في هذا.
يا سعادة يا دكتور.
لكنني يعني أشهد الله بأنني يعني حين اتصل بي وأخبرني بالبرنامج أخذت من البرنامج ومن العلم الذي ينشر ويزع في البرنامج، وأثنيت على الشيخ علاء دون أن أشرف بالجلوس معه.
الله يبارك فيك.
قال لي إنه من تلاميذ شيخنا الشيخ محمد حسان.
الله يبارك.
هذا الشيخ الذي نتقرب إلى الله بحبه، أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية.
آمين يا رب وإياك يا رب.
وأن يبارك فيه وآمين. وأن يمده بمدد من عندي.
آمين. آمين.
السلام عليكم ورحمة
الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور محمد الحفناوي العالم الجليل الأستاذ بجامعة الأزهر. دكتور الحفناوي احنا
نعم يعني وأنا أتقرب إلى الله بحب دكتور محمد يعني الحفناوي.
احنا أحببنا الدكتور الحفناوي
نعم.
من حب الشيخ حسن له
نعم.
والشيخ الحفناوي يعني احنا بنتمنى يعني من أول تأسيس قناة الرحمة
نعم.
وبالافتتاح الرسمي في 5/11/2007 إلى هذه اللحظة بنجر وراء الدكتور الحفناوي من أجل أن يظهر معنا على الهواء، ولكن هو لا يحب
نعم.
الظهور، ولكن هو علم وقيمة كبيرة
نعم.
لو خرجت للناس سيكون هناك فتح كبير لكل المشاهدين في كل مكان.
الله أن يبارك فيه وأن يبارك في علمه.
أمين يا رب. اللهم
الله يبارك.
أعود شيخ علاء.
طيب يبقى أنا كنت بذكر
طب مسألة معنا نعم. بقى المدير
طيب حاضر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمود أهلا وسهلا.
الله والله يعني أنا بس معلش سامحوني أنا بقول على هوا الدنيا كلها تسمعني
نعم.
بعد كلام الدكتور الحفناوي مفيش كلام
نعم.
يعني هذا الرجل العالم الرباني نعم. الذي أعرفه جيدا، ولو أن الأزهر مليء بالعلماء ومليء بالأفاضل، والدكتور الحفناوي هذا العلم وهذا الرجل العالم الرباني المخلص الذي أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. نعم. والله يا شيخ علاء يعني أنا بقول قال لي قال لي أنا أول مرة أسمع أخونا الشيخ علاء من هذا ورجل ما شاء الله وشكر لك يعني بينه وبين فأقسمت عليه بالله ألا يعني أن يدخل ومداخلة عبر الهاتف وطبعا أظللت كثيرا يعني أتحيل عليه عشان يعمل هذه المداخلة ويعني لنسمع هذه الكلمات الجميلة. نعم. الربانية. وقال كلمة يا شيخ علاء يعني أنت بتحضر دكتور وده طبيب بدن وعشان بدنك وما بيخيركش بين الأدوية بل بالعكس بيديك الأدوية اللي هو شايفها صالح ليك لبدنك.
نعم.
فأنا بهذه الكلمة والله لو وعاها كل عالم وكل شيخ يتكلم كلمة عن الله وعن الرسول وعن سيدنا رسول الله والله سيفكر 1000 مرة قبل أن يتكلم مرة واحدة.
نعم.
فأنا يعني وهذا لا يقدح وأنا الدكتور فضلت الدكتور سعد الدين الهلالي هذا الرجل العالم والرباني وأنا أعرفه جيدا وأنا أحبه في الله وأحترمه وقناة قناة الرحمة دي قناته ولكن إحنا أردنا أن نبين للناس
مناقشة علمية
ومناقشة علمية لا تقدح في فضل الدكتور سعد ولا في مكانته العلمية ولا في مكانته العلمية وأنا أقدر ويعني أتك على دي أوه رجل عالم ورجل فاضل وأسأل الله الله التوفيق والسداد وإحنا في قناة الرحمة منهجنا نبين الحق والحق أحق أن يتبع والحق إن شاء الله الحق أغلى مننا جميعا ولأن ده كلام ربنا وسنة نبينا وجزاكم الله خيرا وآسف
أستاذ محمود
جزاك الله خيرا
الله
الله
يكرمك السلام عليكم جزاك الله خير
يعني الله ان هو يعني الاستاذ محمود بنقول له الله طالما يعني جاب لنا الدكتور الحفناوي
جزاه الله خيرا الصراحه اسعدنا
جميل الدكتور الحفناوي ربنا يكرمه ونتمنى ان نراه قريبا على الشاشه يا رب
ان شاء الله
نتمنى
يا رب
ذلك. طب بتيجي ناخد الاستاذ حمد من الفيوم ونعود بقى للبحث الجميل بتاعك استاذ طيب. محمد
حاضر
استاذ محمد اهلا وسهلا
ممدوح
الاستاذ ممدوح عفوا اتفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
أحيي الأستاذ ملهم
الله يعزك
والشيخ علاء سعيد
الله يكرمك الله
والله أن يسعدنا يعني وهو في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله
يا رب
الله والله لما بسمعه بحس يعني بغزارة العلم
الله يكرمك ربنا
الله يبارك فيك يعني الموضوع إن في ناس يعني مرة واحد يطلع يطعن في العلماء مرة واحد يطعن في ثوابت الدين الموضوع إن في ناس يعني عايزة تحل أيها قيادة في البلد تفريغ البلد قيادية فهم مرة يقول لك نحل مش عارف مجلس عسكري ومرة نحل مجلس محلي ومرة نحل جامعات ومرة نحل فهي الحاجتين اللي قدامهم القيادتين اللي في البلد دلوقتي المجلس العسكري والعلماء يحاولون على المجلس العسكري بالاعتصامات في ميدان التحرير وينوشوا بها المجلس العسكري ويستفزونه عشان يخطأ ويسوقوا هذا الخطأ أما العلماء فهم يرون يعني تجمع الناس حولهم وهم قيادة فعلا أشد من المجلس العسكري نفسه كيف ذلك؟ البلد يعني الأمن في غياب عنه ما يقرب من عام وبرغم أن هناك جرائم ولكن الناس يحكمها الدين الذي يتلقونه من هؤلاء العلماء الموثوق فيهم فلو أن هذا الأمر في دولة غير مسلمة وهو غياب الأمن لرأيت الكثير من الجرائم ولكن الدين هو الذي يربط الناس ويمنع الفوضى فهم لا يريدون ذلك ويريدون تفكيك العلماء يريدون تفكيك العلماء إزاي؟ هم يعلمون أنهم أكثر قيادة من مجلس العسكري وتأثيرا في الناس يعني فالناس دي لو هجمت العلماء محدش هيسمع ليهم الناس مش هتسمع ليهم بل إنهم هيزدادوا كرها عند الناس فيصطادوا ضعاف القلوب من حب الشهرة ممن يسمونهم العلماء ويبدأون بمهاجمة العلماء فيقول الناس يعني ده عالم بيتكلم في عالم احنا ملناش دعوة هم يعرفون بعضهم اكثر منه فالامر يعني يجب ان ينبه له ولا ننشغل بانفسنا ولكن نعمل على رد هؤلاء عن نصب الشر لنا كلمة اخيرة الناس اللي هي بتقول لك يعني ايه ان عايزين العلمانية ولا عايزين مش عارف ايه وذكرهم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسند الامام احمد وحسنه الشيخ الالباني في الارواء أن سيدنا عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.
نعم.
الشاهد أن التوراة شريعة وموسى نبي ولكن لن يقبل كدين مع هذا الإسلام ما دام الإسلام موجودا فلن يقبل فما بالكم بمذاهب ونظم لم تكن لأنبياء ولا هي دين ابتلينا بها هذه الأيام ويريدون فرضها علينا وهي من اختراع البشر وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا أستاذ ممدوح. شكرا جزيلا لحضرتك. أعود الشيخ علاء.
طيب ربنا يبارك فيك
يا رب.
الكلام اللي أحلنا ليه لفضيلة الدكتور سعد إن مسألة التخيير ما بين الفتوى ونحو ذلك وجدت أن ابن عبد البر في هذا الباب بيقسم العلماء إلى قسمين. قسم يقول بأن الخلافة رحمة وطبعا هذه لها معنى ومدلول عند أهل العلم أنهم وسعوا في باب الاجتهاد وإلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الخلاف كله شر لكن على كل قال الخلاف رحمة ويجوز أن أقلد أي أحد من أقوال الأئمة الأعلام واشترطوا وقيدوا قيدا واشترطوا شرطا ما هو القيد وما هو الشرط ألا يظهر لك خطأ هذا القول أن يخالف الكتابة أو السنة أو الإجماع أو نحو ذلك يبقى ده أول إيه أول قول.
نعم.
أنت واخد بالك والمسألة أنت عارف المسألة اللي معانا خالفت الإيه خالفت القرآن وخالفت السنة كما سيأتي خدت بالك كما سيأتي من كلام العلماء عليهم رحمة الله. القول الثاني من أقوال العلماء قال لا لا بد أن تأخذ قولا واحدا وبقية الأقوال تكون إيه تكون خطأ على رأس من قال ذلك الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام الليث رحمه الله أبو ثور ومجموعة ذكرهم ابن عبد البر. في وسط هذا الكلام عرض مسائل متفرعة على هذه المسألة قال لك طب افرض هو معرفش الراجح وتساوت الأدلة عنده يعمل ايه. بالمناسبة دكتور محمد الحفناوي انا قرأت له بحثا في التعارض والترجيح
اي
في التعارض وايه
والترجيح
هذا مبحث اصولي كيف اصل الى الراجح وقواعد العلماء للوصول للايه
للراجح
واحنا الان بنتكلم على مسألة الراجح. بيقول ايه في النهاية قال ان المسألة ان لو تساوت عندي الادلة انظر للاشبه. شفت يا استاذ ملهم بمعنى ايه ما قدرتش اجيب الحاجة 100% يبقى اجيب الايه 90% 80% 70% 60% تاخد بالك هو ده معنى كلمة الايه الاشبه بالصواب. طب تساوت خالص ومش قادر ارجح قول على قول قال لك يبقى انا ذاك عليك تقف وتبقى زيك زي العامة الناس تروح تعمل ايه تقلد مفتي تثق في امر دين.
نعم.
يعني في النهايه توصل لكم قول
لراي واحد وقول واحد
راح في النهايه راح ابن عبد البر في ثنايا هذا القول راح ذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام البر ما اطمأنت اليه النفس والاثم ما حاك في الصبر ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. خد بالك من العباره دي.
نعم.
دع ما يريبك الحاجه اللي انت شاكك فيها سيبها وخليك في غير المشكوك فيه. انت واخد بالك يعني في هذا السياق بعد مباشرة ساق ابن عبد البر رحمه الله الأثر اللي جابه مين اللي جابه محمد بن سيرين أو اللي قاله ابن هبيرة لابن سيرين ساق أن ابن هبيرة قال لابن سيرين قد أخبرتني عن غير واحد فأي قول أأخذ قال اختر لنفسك اختر لإيه
لنفسك.
فقال ابن هبيرة قد سمع الشيخ علما لو أعين برأي ده واحد بيسأل ابن سيرين فابن سيرين راح يجاوبه فلان قال وفلان قال وفلان قال فراح ابن هبيرة بيقول له الرجل سمع أقوال يعني مش ترجح ما بينها قال له اختر لمين لنفسك. فابن هبيرة راح متدخل في المسألة راح بيقول ايه لو أعين برأي الرجل سمع علم لو انت تعينه برأي انك تذكر ايه قولا قاطعا في المسألة فآن ذاك ذكر ابن سيرين الحديث ده البر ما اطمأنت إليه نفسك والإثم ما حكى فين في صدرك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى تفهم من المسألة إنه جايب الكلام ده عشان يخير الراجل ويقول له انتقم من الأقوال ولا بيتكلم ابن سيرين على المرجحات أيضا ما هو ذكر الحديث
صحيح. نعم
اسمع كده عشان الدكتور سعد جاب الحديث بيقول لك إيه استفتي إيه
قلب.
استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب ممكن نسمع شرح العلماء لي لهذا الحديث؟ يعني إيه استفتي قلبك؟ ما هو استفتي قلبك ده يقول لك مش النبي قال كده ولو أفتاك الناس وأفتوك؟ اسمع من ضمن الكلام اللي اتقال على هذا الحديث. قيل قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم، اسمع بقى معنى الحديث إيه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله، الشيء ماله مستنكر دون غيره، وقد جعله أيضا إثما، وهذا إنما يكون اسمع إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان، أو ممن شرح صدره للإيمان. أنت معايا كده ولا إيه؟
مع حضرتك.
يعني معنى بيقول ابن رجب الحنبلي إن الكلمة دي مش لأي واحد، إن هي إيه استفتي قلبك، إنما بتتقال لواحد شرح الله صدره للإيه؟ للإيمان. معلش لو جيت مع واحد في المخدرات قلت له استفتي قلبك، قول بيني وبينك استفتي قلبي؟ مش أبو حنيفة بيقول مش ده قلب ده؟ مش ده قلب مريض؟ مش في قلب مريض؟
سلم يا رب يا رب
في قلب سليم.
نعم.
فابن رجب الحنبلي قال العلماء وهم بيشرحوا الحديث بيقولوا ايه الكلام ده مش لأي حد، مش انا اللي بقول يا دكتور سعد، ده ابن رجب الحنبلي احد الشراح بيقول ايه، اسمع دي، بيقول الكلام ده لمين؟ انما يكون اذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان. اسمع اللي جاي كمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. يا خبر أبيض، أدي فهم الحديث عند العلماء. يعني إيه الكلام؟ استفتي قلبك في حاجة من اتنين، لما يكون أنت قلبك راجل إيه سليم وصدرك منشرح للإيمان أقول لك استفتي قلبك، ويكون المفتي اللي أفتاك راجل صاحب إيه صاحب هوى، فانت ما تجيش تقول لها، تقول بقى علقها في رقبه عالم واطلع منها ايه سالم. واطلع منها سالم. يبقى كان ابن رجب الحنبلي بيفهم ان الحديث ده لما المفتي يفتي بايه بهوى وانت صدرك منشرح بالايمان يبقى استفتي قلبك وسيبك من كلام المفتي اللي هو افتى بايه بهوى، اما لو افتى بدليل هيبقى ينبغي على اللي بيقلد يعمل ايه يتبع هذا الدليل. ادي فهم العلماء للحديث اللي بيقولوا ده كلام ابن رجب الحنبلي. انت واخد بالك؟ خد الكلمتين دول كمان.
نعم.
يقول وقال القاضي البيضاوي، البيضاوي رحمه الله من علماء الشافعية، اسمع دي، المعنى بتاع نفس الحديث، المعنى ان الشيء اذا اشكل على السالك والتبس ولم يتبين انه من اي القبلتين هو فليتأمل فيه ان كان من اهل الاجتهاد، وليسأل المجتهدين إن كان من المقلدين، فإن وجد ما تسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه وينشرح به صدره فليأخذ به وليخطر لنفسه، وإلا فليدعه وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة. وهذا طريقة الورع والاحتياط، وحاصله راجع إلى حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، اسمع، ولعله إنما عطف اطمئنان القلب على اطمئنان النفس للتقرير والتأكيد، إلى أن قال يا أستاذ ملهم وقيل المعنى بهذا الأمر أرباب البصائر من أهل النظر والفكر المستقيمة وأصحاب الفرصات من ذوي النفوس المرتضية. يعني كأنه برضو في شيء، يعني أنا عايز أقول الكلمة دي مش لكل الناس يا دكتور سعد. استفتي نفسك ولو أفتاك الناس وأفتوك. طب النهاردة واحد طلق مراته الطلقة الثالثة،
طيب
يلف على كل المشايخ علشان يقابل واحد يقول له ايه
استفتي قلب،
يقول له ايه، يقول له مش حرام عليك انت واخد بالك والله العظيم يقعد يدور ما لغاية ما عايز واحد يقول له ان هي ايه ان هي حلال. مرة واحد في الحج خدت بالك وقع في مسألة من المحظورات، عمال يلف على الاهل العلم كل ما يشوف واحد يساله هو عايز ياخد فتوى على ايه،
على هواه،
على هواه هو. ينفع دكتور سعد ده اللي مثل ده اقول له إيه استفتي قلبك ولو افتك المفتون ولو افتك الناس؟ طب انا عندي كلام لابن امير الحاج يقول اسمع: وأما انشراح صدره للتقليد فليس على إطلاقه. بيقول فليس على إيه؟
إطلاقه.
يعني المسألة مش مطلقة كده، لأن هذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان وكان المفتي له يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. يعني بيقول نفس كلام ابن عبد البر، وفضل يتكلم لغاية ما وصل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم
الخيار.
يبقى هنا الآية القرآنية بتنفي أن يكون لك اختيار.
نعم نعم.
الشريعة أمرت يبقى انتهت. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعندك الآية: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا سمعنا وأطعنا. اسمع كلام ابن القيم بيقول ايه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نفس المسألة اللي احنا بنتكلم عليها، قال: لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي اذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي نفسك وان افتاك الناس وافتوك. فيجب عليه ان يستفتي نفسه اولا. اسمع بقى لما جه قيدها بيقول ايه، قال: ولأنه معروف بالفتوى، حتى وصل رحمه الله تعالى أن يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع ليه: فتوى المفتي ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من نار. الشيء الآخر،
سلم يا رب،
اللي أنا عايز أقوله المسألة مش راجعة لاختيار الناس زي ما بيقول الدكتور، خدت بالك، إنما المسألة رجعة لو أنت واحد أفتك بهوى ما تقولش أعلقها في رقبة عالم واطلع منها إيه
سالم.
يعني النهاردة تعالى كتير من الناس تسمع عن الربا أنه ربا وبرضو يتعامل بالإيه
بالربا،
يقولك يا عمي فلان قال مش بنسمع ناس تقول كده،
صحيح صحيح
فلان قال. النهاردة بعض الناس معلش يعني في الكلمة يتكلم على اللحية خلاص كده يقولك ما الشيخ فلان حلق اللحية صح كده، فلان فلان حلق اللحية. انت لما هتسال بين يدي الله هتسال عن فلان هتسال عن فلان ولا هتسال عن قال الله وقال الرسول؟
قال الله وقال الرسول
عليه الصلاه والسلام. ده اللي احنا عايزين نوصله للناس، ده اللي احنا عايزين نقوله للناس.
خدت بالك يا رب ان شاء الله.
طيب
هنستقبل اتصال معانا الاستاذ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا استاذ ملهم.
اهلا بيك.
حيا الله فضيله الشيخ علاء سعيد.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
ربنا يعزك يا شيخ. والله انا في امس الحاجه الى مثل هذه الكلمات الطيبه المباركه.
الله يكرمك.
وانا يعني فضيله الشيخ ليا يعني سؤال واحد بس، يعني بس بالله عليك عرض عليا شويه.
اتفضل اتفضل.
حضرتك يعني في ظل هذه الظروف يعني واختلاف العلماء بعضها البعض واختلاف المناهج التي نراها الان بين العلماء يؤيدون وعلماء ينكرون وعلماء يقولون هذا جائز وعلماء كل هذا ليس بجائز، فأنا يعني أرجو من سيادتك أن توضح لنا ممن نأخذ العلم الصحيح والمنهج الصحيح، لأننا في هذه الأيام عالم يصعد إلينا يقول بأن الخروج ليس بجائز وهناك من يقول بأن الخروج جائز وعلماء يمكن بعض، حتى أنني وجدت شابا أقسم بالله العظيم نقد عالما هو عالم من علماء أهل السنة والجماعة وقال انه رجل مرجئ، فبعد يعني اشمئزت من كلامي وظلت ان اتحدث اليه بشده او بغلظه لانه يتحدث الى العلماء بغلظه، فانا ارجو من سيادتك ان تنصح الشباب ان لا يعقلون ولا يعلمون ان اختلاف العلماء رحمه بيننا البعض نحن المسلمين وانهم يتحدثون بما لا يقولون، فارجو من سيادتك يا استاذ علاء ان تبين لا ينبغي لاي طالب علم او اي شاب ليس يعلم شيئا عن العلم أن يحقد على عالم أن يكون له المرجئ أو يقول له أنه مبتدع أو يقول أنه ضلال.
نعم.
وجزاك الله عنه وعن المسلمين.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا. عليكم السلام.
جزاك الله خير.
الأستاذ مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك أستاذ ملهم.
أهلا بحضرتك. ربنا
والله أنا بحبك في الله.
ربنا يحبك ويبارك فيك.
وسلام للشيخ علاء.
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
ازيك يا شيخ؟ والله احنا بنحبك في الله وما كلنا.
احبك الذي احببتني فيه، الله يكرمك.
والله يا شيخ استحلفك بالله يعني ان تدعو لي ان احفظ القران الكريم.
اسال الله ان يجعلنا واياكم من حفظته بالله.
شكرا،
ربنا يبارك فيك.
شكرا استاذ مصطفى،
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
نعود شيخ علاء للمقاطع.
صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بالنسبه للمقاطع بس سريعا كده علشان انا شايف ايه مش هقدر اعرض كل الكلام اللي عندي. الامام احمد رحمه الله هو بيقول ان الامام احمد انكر مساله الترجيح ما بين اقوال الصحابه. بص يا استاذ مولى،
نعم،
في النقطه دي قلت لاحمد بن حنبل اذا اختلف اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام في مساله هل يجوز لنا ان ننظر في اقوالهم لنعلم من الصواب منهم فنتبعه؟ فقال لي لا يجوز النظر بين اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. فقلت كيف الوجه في ذلك؟ قال تقلد ايهم احببت. اسمع بقى ابن عبد البر كيف فهم النص، وده الفهم للنص. قال ابو عمر لم ير النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق الى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا، يعني خوفا ان انت تصل ان الصحابه عملت ايه مع بعض، اختلفوا مع بعض، انت واخد بالك؟
نعم.
تصل الى مساله علي ومعاويه رضي الله تعالى عنهما ويفتح الباب امامك في تخطئه الصحابه وتجريح الصحابه والانتقاص من الصحابه ونحو ذلك. هكذا فهم الكلمه ابن عبد البر في فتاوى عليش رحمه الله. يقول قال محمد بن عبد الرحيم الصيرافي قلت لأحمد بن حنبل إذا اختلف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم من الصواب إلى آخره؟ فرح قايل إيه؟ قال أبو عمر لم ير النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم. فيما شجر إيه؟
بينهم.
إلى آخر الكلام. حتى قال ابن عبد البر، اسمع العبارة دي، قال أبو عمر الاختلاف ليس بحجة عند أحد ممن علمته من فقهاء الأعصار إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. بعدين أنا هسألك سؤال.
نعم.
الصحابة رضي الله عنهم مش خطأوا أنفسهم؟
نعم.
أبو بكر رضي الله تعالى عنه، اسمع الكلام ده فين؟ في روضة النظر لابن قدامة، بيقول إيه؟ وأما الإجماع فإن الصحابة اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى إطلاق الخطأ على المجتهدين، من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة، في الكلالة أنه ليس له والد وليس له ولد. قال إيه أبو بكر؟ أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان. يبقى أبو بكر نسب قوله،
نعم،
أنه ممكن يكون صوابا وممكن يكون إيه
خطأ.
وممكن يكون خطأ، والله ورسوله بريئان. وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل بروع بنت واشق كان لها قصة كده مع ابن مسعود نفس الكلام، أقول بقولي فإن أخطأت فمني ومن الشيطان وإن أصبت فمن مين؟ فمن الله. وقالها عمر رضي الله تعالى عنه. أنت تعرف يا أستاذ منها إن من الصحابة من قال أقوالا ورجع عنها؟ لو كان ينفع كل قول يقول صحابي أقلده يبقى كيف خطأ بعضهم بعضا وكيف بعضهم تراجع عن بعض الإيه؟ عن بعض المسائل. والعجيبة انك لو قرأت في مذهب الحنابلة، وانا اود من الدكتور سعد وهو اكيد قرأ، يراجع كتب الحنابلة، المدخل لابن بدران، يراجع روضة الناظر، يراجع من قرروا مذهب الحنابلة في قول الصحابي، ان الامام احمد كان بيقول ايه. عارف لقيت الامام احمد في اصول مذهبه بيقول ايه؟ بيقول ان انا لو وجدت خلافا بين اقوال الصحابة أخذ الأقرب للدليل، الأشبه بالدليل. الكلام ده موجود فين؟ موجود في روضة الناظر، وموجود لابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وموجود في المدخل لابن بدران، وموجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. خدت بالك؟ والأقوال موجودة معايا بس سردها هيطول.
نعم.
انت مش فاكر كلام الأئمة عليهم رحمة الله لما قالوا إذا صح الحديث فهو إيه؟
نعم.
فهو مذهبي. مش كل الأئمة قالوا كل يؤخذ منه ويرد إلا مين؟
إلا
الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى انت عارف كلمة إيه؟ إن احنا نرجع للخيرة والناس تختار. اسمع بالنص يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي، اسمع التانية دي، وبالتخير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان. تخيل ان الكلام ده بيتقال، دكتور سعد بيكلمك بيقول لك ما هي الزلة دي عند مين؟ عارف يا استاذ ملهم، اسمعني بس وصل على الرسول
عليه الصلاة والسلام،
عارف الزلة دي عند مين؟
نعم.
في اخواني يا اخواتي، اصل بعض الناس بيظن برضو ان احنا عايزين نحجر الفقه لغاية قول واحد اللي بيتبين له الراجح بدليله لا ينبغي له ان يخالفه، لكن خدوا بالكم من نقطة مهمة. في اقوال عند العلماء اسمها اقوال معتبرة، واقوال عند العلماء تعتبر غير ايه؟
معتبر.
غير معتبرة، اللي عداها العلماء من السقطات والزلات. امتى اسمي القول اللي انت بتقوله سقطة؟ وامتى اسمي زلة؟ لو انه خالف صريح القرآن، خالف صريح السنة، خالف إجماع المسلمين.
تمام.
هي أستاذ ملهم اللي اسمها زلة التي لم يجوز عالم من العلماء أن نتبعها. طب اقرأ الضابط ده فين؟ اقرأ الضابط ده برضو أنا بحيل فضيلة الأستاذ الدكتور سعد أنه يقرأها للشاطبي في كتابه الموافقات من أول كلمة فصل إيه؟ فصل إذا ثبت هذا فلا بد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل، منها اسمع دي أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها. انت واخد بالك من الكلام؟
نعم.
يبقى اذن في ضابط للزلة. الضابط اللي ذكروا للزلة ذكروا القرافي المالكي، ذكروا الشاطبية رحمه الله، ذكروا علماء الاصول او اغلب علماء الاصول. امتى بيتسمى القول ده زلة؟ بيتسمى زلة لما يخالف صريح القرآن او صريح السنة او يخالف الاجماع. فبالمسألة اللي معانا دي اللي قالها الدكتور سعد في مسألة كلام الاحناف، هل هي من الزلات ولا تعتبر قول معتبر؟ مش هتكلم انا، ادي كلام موجود لابن المبارك، قال عبد الله بن المبارك احد العلماء، قال كنا في الكوفة فناظروني في ذلك، يعني في مسألة النبيذ. اسمع دي، الكلام ده موجود في الموافقات للشاطبي، فقلت لهم تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالرخصة. يعني ايه؟ كأن ابن المبارك بيقول لهم تعالوا هاتوا الادلة بتاعتكم، انت واخد بالك؟ فبيقول ايه؟ فإن لم نبين الرد عليه من ذلك الرجل بشدة صحت عنه فاحتجه. لو أنا ما بينتش لك الدليل يبقى ينفع أن أنت تحتج بالرأي اللي أنت عليه ده. اسمع قالك إيه؟ فما جاءوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة، فلم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود، وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح عنه. قال ابن المبارك فقلت للمحتج عنه في الرخصة يا أحمق، بكلمة مين؟ ابن المبارك، يا أحمق، عد أن ابن مسعود لو كان ها هنا جالسا فقال هو لك حلال، وما وصفنا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى. فقال قائلهم يا أبا عبد الرحمن فالنخعي، يعني النخعي بيقول كده، والشعبي، وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام اللي هو ما لم يصل إلى حد السكر. فقلت لهم اللي هو عبد الله بن المبارك دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة. عسى أن يكون منه زلة. بعض إخواننا كان بيقول لي انت جبت الكلام فين؟ يعني انا لقيت بعض اخواننا اظن من تلاميذ الدكتور سعد او حاجه زي كده بيقول ان انا نقلت ان ابن عبد البر عدي المساله دي برضو من الزلات. فبيستغرب، انا رجعت ما لقيتهاش من الزلات، انت لقيتها فين؟ في الزلات. فلقيت الجمله دي يا استاذ ملهم في الزلات، حطها ابن عبد البر في كتاب التمهيد له عند شرح الحديث 24، ذكر إن النبيذ يعد من زلات أهل الكوفة. مسألة المسألة دي تعد من الزلات. يبقى ابن المبارك عد المسألة اللي بيتكلم فيها الدكتور سعد منين؟
من الزلات.
من الزلات. وابن عبد البر عدها منين؟ من الزلات. والأوزاعي في كتاب جامع العلم وبيانه فضله عدها منين؟
من الزلات.
والله العظيم ابن عبد البر عبارته بالنص كده، اسمع بيقول فيها ايه؟ علشان عشان كلمة مش كلمة ابن عبد البر بس، بيقول ايه؟ وقد في التمهيد في الجزء رقم 10 عند الحديث رقم 33 قال: وقد كان العلماء قديما وحديثا يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف، ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين أصحاب ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد، ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء. يبقى مين بر عدها؟ بيقول لك العلماء قديما وإيه وحديثا. أدي يا عمي كلام القرطبي في تفسيره في الجزء رقم 10 عد المسألة أيضا من الإيه؟ من الزلات. يبقى إذن من العلماء عد المسألة دي على وجه الخصوص من الزلات؟ قلت لك ادي ابن المبارك عدها من الزلات، الاوزاعي عدها من الزلات، ابن عبد البر عدها من الزلات، القرطبي عدها من الزلات. حضرتك بتقول الزله دي فين؟ الزله دي يا دكتور سعد الذي يخالف الكتاب نص الصريح في الكتاب او السنه او الاجماع، دي حطها العلماء ضابط للزله. حضرتك ممكن تقراها للشاطبيه بتوسع لان الحلقه مش كافيه ان انت تقول كل ايه اللي موجود. طب الادله اللي ذكرها بقى عن ابي حنيفه رحمه الله، ذكر الصراحه بعض اشياء تحتاج الى تنبيه، لكن انا ببلغ كل الناس وبقول لهم ثبت عن رسول الله انه قال: ما اسكر كثيره فقليله
حرام،
حرام. ما اسكر الفرق منه اللي هو يبلغ 9 ارطال عند العلماء فملء الكف منه حرام، وفي لفظ فالحسوه منه حرام. انت واخد بالك من الكلام؟ واضح اهو. طب الخمر، الآية اللي في إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهو قاعد مع حضرتك قال لك ده في لسان العرب ذكروا إن الخمر ده عن العنب بس، وده كلام اللغويين، ويجي عن الكلام التاني يبقى مجاز، ودي حقيقة ودي مجاز. يا دكتور سعد، الفيروز أبادي في القاموس ذكر إن الخمر من أي مشروب حتى من الشعير ومن العسل، وذكر إن دي حقيقة. خدت بالك؟ الجوهري ذكر إن دي حقيقة. خدت بالك؟ الدينوري ذكر ان دي حقيقة، ابو البقاء ذكر ان دي حقيقة. يعني انا عندي لغويين كتير يا استاذ ملهم بيقولوا ان تحت كلمة الخمر ينزل تحتيها اللي من العنب واللي من غير الايه واللي من غير العنب. اقول لك على حاجة، سيدنا الرسول
صلى الله عليه وسلم
في سنن ابي داود والترمذي وغيرهم قال بكل صراحة اهو، والحديث صريح وواضح، ان من الحنطة خمراء ومن الشعير خمراء ومن العسل خمراء ومن الزبيب خمراء. يبقى ده كلام مين يا استاذ ملهم؟ ده كلام سيدنا النبي اللي بيسمي ده خمر. ده لما الخمر حرمت يوم ان حرمت ما كانش فيه عنب في المدينه كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب مش رجل عربيه اصيل؟ في صحيح البخاري قال القول التي اعترف بها الدكتور سعد، انه قال ان الخمر ما خمر الايه العقل، والخمر من 5 اشياء. فكل شيء يا جماعة يذهب العقل خدت بالك كثير، فهو محرم في شريعة الله تبارك وتعالى. لكن أجي النهاردة على بعض الزلات للعلماء وأعتبرها أقوالا. أنا ذكرت ليك بعض هذه الزلات حصل
صحيح،
وقلت لك إن في أقوال استغفر الله العظيم بتقول كلام شديد جدا،
سلم يا رب،
شديد جدا.
نعم.
تخيل إن في قول بيقول بإباحة وطئ العبيد،
سلم يا رب.
قل لي أنت ينفع واحد يطلع ويقول ان ده طالما قول موجود انا اقول بيه؟
لا، لابد من العوده الى الاراء الفقهيه السليمه الصحيحه، لابد من الى صحيح السنه والقران الكريم والى اجماع العلماء. نكتفي بهذا القدر الشيخ علاء لان الوقت مر سريعا وانتهى. انا بشكرك على هذه الحلقه العلميه والمناقشه العلميه الهادئه اللي فيها حب وفيها تقدير للدكتور سعد الدين هلالي، وما هي الا مناقشه علميه في كلام الدكتور سعد حينما ذكروا معنا هنا في قناه الرحمه في حلقه الجمعه الماضيه. مشاهدينا الكرام، يعني هذا هو منهجنا، اكرر دائما على هذه الكلمات، هذا هو منهجنا في الرد على كل شبهه تثار، هذا هو منهجنا في الرد على كل من يقول قولا يخالف صحيح القرآن وصحيح
يخالف
السنة
القرآن.
يخالف القرآن صحيح. يخالف القرآن ويخالف صحيح السنة ويخالف الإجماع، يعني هذا هو الرد دائما، يكون رد في عقل ويكون فيه هدوء ويكون فيه حب ويكون فيه دليل، وهذا هو ما نسعى إليه دائما أن نقول دائما الدليل في كل كلمة تقال. أنا بشكرك الشيخ علاء شكرا جزيلا. أعلم أن أنت معك بعض المحاور أيضا وبعض النقاط أن أنت تحتاج للرد عليها، ربما ترد عليها في حلقات اليوم إن شاء الله بإذن الله في مسألة يعني أمثلة للزلات والاختلاف رحمة إلى آخره إن شاء رب العالمين. مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر والتحية والتقدير لكل من تواصل معنا في حلقة اليوم. الشكر والتحية والتقدير الخاص لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحفناوي أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا للجميع. مشاهدينا الكرام أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف في الحياة وابحث قضايا الناس، تهمني شيء في الحياة تسعد قلوب الناس، ما هو في ورق ينجري وفي ورق ينزل.
أنا متفرغ تماما للأطفال وقافل عيادتي.
احنا باستمرار بنحضر مؤتمرات واجتماعات عشان تحسين مستوى الخدمة في المستشفى.
الحقيقة ابني اتقبل هنا داخل المستشفى بدون اي وساطة.
احنا هنا في المستشفى ما دفعناش اي مليم،
اتبرع بجهدك ومالك، المكان فعلا هنا يستحق.
انا جاي اتبرع صدع جريح،
جينا نعملوا في خير والبر.
احنا هنا بنتدرب على احدث الوسائل التمريضيه اول باول.
والله احنا هنا في المستشفى مدربين على المعامله مع الاطفال ومع الاهالي.
احنا هنا مؤهلين للتعامل مع الحالات السرطانيه.
احنا هنا بنتدرب على تنظيف وتطهير والوقايه.
احنا هنا بلعب.
انا خفيت الحمد لله.
انا خفيت الحمد لله.
وداعا للشعر الابيض وداعا لعلامات المشيب المبكر مع المنتج الاول في العالم بلاك سيرم الذي يقضي على الشعر الابيض نهائيا في خلال 6 ايام. نعم 6 ايام ونتحدى. بلاك سيرم يعمل على اعادة لون الشعر للون الطبيعي ويعالج الاكسدة المسببة للشعر الابيض، وايضا يقوم بتنشيط مادة الميلانين المسؤولة عن تلوين الشعر الابيض ويزيل اثار الصبغة ويعالج الشعر من اثار الصبغة والسشوار. يقوم البلاك سيرم خلاصة زيت السيرم الاسود بتلوين بصيلة الشعر من الجذور الى الاطراف حتى يعيد تنشيط خلايا بصيلات الشعر المسؤولة عن انتاج مادة الميلانين المسؤولة بدورها عن تلوين الشعر الابيض، وايضا يقوم بتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس. البلاك سيرم تظهر نتائجه تدريجيا من اليوم الثالث لاستخدامه. من اخطر انواع المشيب هو المشيب المبكر، وده بيصيب صغار السن والشباب في سن 20، ومن اهم اسبابه العامل الوراثي والانفعالات النفسية الشديدة وسوء التغذية، وايضا الاسراف في استخدام المكواة والسشوار والصبغات الضارة. وكان دايما الحل الوحيد هي الصبغة، وهي حل مؤقت ومكلف ومدمر في نفس الوقت، فهي تسبب تقصف وتساقط الشعر بكثافة ووقوع الشعر وتسبب الصلع. حيث يعمل البلاك سيرم سبري الأصلي خلاصة زيت السيرم على تلوين بصيلة الشعر من الجذور إلى الأطراف ويزيل آثار الصبغة ويعالج الشعر. يعني بلاك سيرم سبري 2 في 1 يرجع الشعر إلى لونه الطبيعي الأصلي، وكمان يعالجه من آثار الصبغة الموجود فيها قبل كده. يعني بكده احنا بنقدم البلاك سيرم سبري خلاصة زيت السيرم الأسود لعلاج الشعر الأبيض تدريجيا وإعادته إلى اللون الطبيعي، وأيضا علاج الشعر من أثار الصبغة والسشوار بلاك سيرم الذي يقضي على الشعر الأبيض نهائيا في خلال 6 أيام. نعم 6 أيام ونتحدى. احصلوا الآن على بلاك سيرم من ستار شوب بسعر 119 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على 011-22-400-093 أو 011-22-400-094 أو 011-40-200-303 أو 011-40-20-60-60.
افتح ملف الحياة وابحث قضايا الناس.